الحمد لله رب العالمين، أنزل الكتاب المبين، وأوضح شرائع الدين، وأنار الطريق للسالكين، وأقام حجته على الخلق أجمعين. نحمده ونشكره، فقد هدانا الصراط المستقيم، ودلنا على الدين القويم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفى من عباده الشهداء والصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رفع الله ذكره في العالمين، وجعله حجة على الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، عظموا حرماته، أحبوا لله وابغضوا لله، ووالوا في الله وعادوا في الله، واغضبوا لله، فمن فعل ذلك فقد استكمل إيمانه بالله واستحق ولاية الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أخي المؤمن، أتريد أن تكون وليا من أولياء الله؟ أتريد أن تنال شرف الولاية لله عز وجل؟ اسمع معي حديث الولاية. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا الحديث القدسي العظيم هو أشرف حديث في صفة الأولياء. فمن هم الأولياء؟ يجيبنا مولانا ربنا جل جلاله عن هذا السؤال: ألا إن أولياء الله هم من تحقق بالإيمان ولازم التقوى. لذلك قال بعض السلف: من كان لله تقيا كان لله وليا. أيها المؤمنون، مما يلفت النظر في هذا الحديث القدسي أن الله عز وجل لم يبتدئ بثمرة الولاية المتعلقة بفعل الطاعات، بل ابتدأ بالدفاع الأول من الله عز وجل عن وليه المؤمن. إن الله عز وجل يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هنا حديث عن دفاع ملك الملوك جل جلاله وتقدست أسماؤه عن وليه المؤمن، الذي قد يكاد من أعداء الله يتربصون به السوء، يتكلمون عليه في الإعلام أو في الصحف أو في القنوات، هو يمشي على الأرض، لكنه محفوظ من رب السماء، محفوظ ممن له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إنه مقام الدفاع عن الأولياء، إنه بيان مكانتهم. فمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والمتأمل عباد الله في لفظة الحرب في نصوص الشريعة يلحظ ما قاله ابن رجب رحمه الله: كل معصية لله ففيها حرب لله، وتتفاوت بتفاوت الذنوب والمعاصي قبحا وشدة. ألم تسمعوا قول الله عن أكلة الربا وقطاع الطريق؟ أما أكلة الربا فقال سبحانه عنهم: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأما قطاع الطريق والمفسدون والقتلة فقد قال الله عنهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. لذا قال الحسن البصري رحمه الله: كان إذا تلا الحسن أمثال هذه النصوص يقول: يا ابن آدم، هل لك بمحاربة الله تعالى من طاقة؟ إذا علم هذا أيها المؤمنون، فإن المؤمن العاقل ينفر من معصية الله. ولسنا نعني بذلك الخطأ العارض، كلنا ذو خطأ، كل بني آدم خطأ، إنما الحديث عن المجاهرة بالمعصية أو الإصرار بمعصية الله وديمومة العبد عليها، مع علم العبد بأن هذه معصية تغضب الله، فالله يغار من عبده أن ينتهك ما حرم عليه. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. ثم ينتقل الحديث القدسي إلى بيان وذكر الأسباب التي تنال بها ولاية الله، فكثير من الناس يدعي الولاية أو يظن أنه إذا لبس المشلح صار وليا من أولياء الله، وربما ظن أن الولاية تورث. كلا كلا، فالولاية عقد، الولاية عقد مع الله، ثمنه الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكيف تنال هذه الولاية؟ الجواب المجمل أن ولاية الله لا تنال إلا بطاعة الله وترك معصية الله، هذا محصل الأسباب. استمع إلى قول ربك في هذا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن فالتقرب إلى الله بالفرائض أعظم سبب لولاية الله عز وجل، وأعظمها فريضة التوحيد، فإن الله ما أوجب على العباد أعظم من التوحيد، وما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا لأجل تحقيق التوحيد. فتفقد توحيدك وتفقد عقيدتك. ثم فريضة الصلاة التي لعظمها ومحبة الله لها فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان يصل إليه البشر في السماء السابعة، هي عمود الدين، أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فمن ادعى الولاية وهو مقصر في صلاة الفجر أو مقصر في الصلوات الجماعة فقد كذب في دعواه. ثم تأتي فريضة الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم بر الوالدين، ثم صلة الأرحام، إلى غير ذلك مما فرضه الله علينا. فكل ما أوجبه الله هو ما افترضه على عباده، وهو أحب ما يتقرب إليه العباد. فيا باغي الولاية ويا محب محبة الله جل الله، انظر في صلاتك، تفقد باقي فرائضك، فإن وجدته على ما يرضي الله فإنك بلا شك نائل من ولاية الله تعالى بحسب فعلك وبحسب أدائك وقيامك بها على الوجه الذي يرضاه الله. قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا أدى الصلاة على الوجه الشرعي فإنه يشعر ولا بد بقرب من الله، يجد ذلك انشراحا في صدره ولذة في الطاعة وطمأنينة في باله وأنسا في حياته. أما إن كان يؤديها حركات كبعض صلوات الناس بلا روح ولا خشوع فحينئذ ثمة خلل ولا بد. أما الوسيلة الثانية التي تنال بها ولاية الله، فعل النوافل والتقرب إلى الله بكثرة الطاعات والقربات. قال تعالى في هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تأملوا أيها الأحبة في قوله عز وجل ولا يزال، فليست من صفة الأولياء أن يصلوا السنن الراتبة في يوم ويتركونها أشهر، أو يقومون الليل ويوترون في ليلة ويتركونها في أيام، إنما هم دائمون كما جاء في هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وهذا صريح في أن من أسباب القرب من الله كثرة النوافل، لأنه إذا انتقل العبد من الفرائض إلى النوافل فهذا دليل على حبه للقرب من الله وطاعة الله، إذ بعض الناس قد يقتصر على الواجبات من فعل الفرائض وترك المحرمات، وهذه درجة أصحاب اليمين. لكن أناسا منهم أصحاب همم عالية تاقت نفوسهم إلى السباق، السابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون، فانتقلوا من فعل الفرائض والحرص على إحكامها والقيام بها إلى فعل النوافل، مع أنهم لو تركوها لم يكونوا آثمين، لكن يفعلونها حبا ورغبة في القرب من الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ربيعة بن كعب شاب من شباب الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدمه، قرب له وضوءه، لمح صلى الله عليه وسلم في عيني الشاب رغبة في سؤال أو طلب، فقال له: سلني حاجتك. أتتوقع أيها الشاب أن هذا الشاب تمنى أن يدعو له النبي ذلك الرجل المستجاب بأن يرزق المال الكثير، الوظيفة المرموقة، الزوجات الحسنوات، أو ينال ملكا أو إمارة؟ كلا كلا، بل قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. هنا لم يحله النبي صلى الله عليه وسلم على الأماني، بل أحاله على الأفعال، فأرشده إلى شيء هو من أحب الأحوال إلى الله: أعني على نفسك بكثرة السجود. ولما كانت السجود في صلوات المفروض محدود ولا يمكن للعبد أن يزيد فيها، فلم يبقى للعبد إلا أن يكثر من نوافل الصلاة. فتش يا أخي عن نصيب النوافل من صلاتك في الضحى وفي قيام الليل وأداء سنن الرواتب، فإن وجدتها نتيجة لا تسر فتش عن الفرائض، فإن وجدتها كذلك لا تسر فالحق بنفسك قبل أن تلحق نفسك بالأموات. ومن النوافل العظيمة كثرة قراءة القرآن. قال خباب رضي الله عنه: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وكثرة الذكر لله من أعظم الأسباب التي تنال بها ولاية الله. قال الله جل الله: فاذكروني أذكركم. وفي الحديث الصحيح: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أنا مع عبدي حيثما ذكرني. ومن أقبل على الله فتح الله عليه أبواب القربات والطاعات، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولو لم يكن أيها الإخوة في ثمرات الإكثار من النوافل إلا أن الإنسان يتطبع قلبه بها ويكون فراغه في هذه النوافل والذكر الله عز وجل، فيحبب الله إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، حتى إنه لو عصى ولو كانت معصية صغيرة من الصغائر تجد أنه يشعر بما قاله ابن مسعود: يرى ذنبه كأنه جبل فوق رأسه يخشى أن يسقط عليه. أما من مرد وفرط في الفرائض والنوافل فتراه يعصي ويعصي ويعصي ولا يبالي بما فعل. نعوذ بالله من هذه الحال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على نبيه محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد يسأل بعضكم: وإن كنت وليا من أولياء الله فما الثمرات التي تحصل لي إذا كنت كذلك؟ نقول: أعظم وسام ذكره الله عز وجل لمن كان وليا أن لهم البشرى. قال سبحانه: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن البشارات كل خير، كل توفيق في هذه الدنيا فهو من البشارة في الدنيا، والنعيم في القبر، والنعيم في الآخرة، ورؤية الله عز وجل هو من النعيم والبشارات في الآخرة. ومن البشارات نيل محبة الله. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن كان لله وليا فأحبه الله فليبشر بهذه الثمرات. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. المعنى أن الله عز وجل يرزق عبده السداد والتوفيق فيرى بنور الله، ولا يبصر إلا ما أباحه الله أو شرع الله له، حتى إذا ما حانت له منه التفاتة، إذا حانت منه التفاتة إلى ما حرم الله، أو كتابة شيء بيده كرسالة جوال أو تغريدة أو نظر في مقطع محرم، عصمه الله وسدده الله عز وجل، فلا يكتب ولا ينظر إلا إلى ما يرضي الله عز وجل. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. واجعل أيها المؤمن، أيها الشاب، مقياساً هذا لحياتك. فإذا رأيت بصرك مطلقاً في الحرام أو أذنك مطلقة في الحرام فهذا دليل مبين على نقص ولايتك. فانظر من أين أتيت، أمن تقصيرك في الفرائض والواجبات أم انتهاكك للمحرمات، والله تعالى لا يظلم أحدا. وأبشر أيها الشاب، إن حفظك الله عز وجل في هذا الجو المشحون بالشهوات والشبهات فكنت في صحبة طيبة، ونجاك الله عز وجل وتجاوزت مرحلة الشباب ولم تعص الله عز وجل ولم تقع في موبقات، أبشر أنك ولي من أولياء الله عز وجل. أما الثمرة الثانية وهي من أعظم الثمار: ولئن سألني لأعطينه، وما ظنك بعطاء الرب الكريم الجواد. والثمرة الثالثة ولئن استعاذني لأعيذنه. بالله عليك، كم هي العطايا التي تتوق لها نفسك؟ كم من الأشياء المحظورة التي تخافها وتستعيذ بالله منها؟ إن أقرب طريق لتحقيق إجابة الدعاء هو نيل ولاية الله عز وجل، فإذا نلتها فأبشر. إخوة الإيمان، ومن أولياء الله الذين يخشى على من يعاديهم حرب الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، العلماء المصلحون والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، فإن لم يكونوا هؤلاء أولياء الله فمن هم أولياء الله؟ هم والله شامة المجتمع ورجالها الأمناء، يعملون بصمت بعيداً عن العدسات والمفاخرة، يسعون للصلاح والإصلاح، يصارعون الفساد، يدافعون الإفساد. كم من سحر أبطلوه وساحر هتكوه، كم من مصنع للخمر أراقوه ومروج ضبطوه، كم من عرض حفظوه وولي غافل أيقظوه، كم من صاحب شهوة مسعورة أركسوه، كم من شاب تائه للحق دلوه. هم أحد أسباب استتباب أمننا ودفع الشرور عنا، لهم جهود لا تنكر وعطاء جزيل يذكر فيشكر، إنجازاتهم فوق إمكاناتهم، يمضون في العمل جل أوقاتهم خارج دواماتهم، وقتهم للجميع متاح، لا يبغون من أحد جزاء ولا شكورا. بجهودهم تستدفع العقوبات والنقم عن بلادنا، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. رجال الهيئة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر واضح أثرهم في صيانة الأخلاق وتحجيم الفساد، ومن الطبيعي ألا يرضى أتباع الشهوات أقوام يستبشرون بالمنكر ويشمئزون من المعروف يتعرضون لهؤلاء الرجال لحملات إعلامية غير نزيهة تلوح في الأفق حينا بعد حين، حملات تنادي صراحة بتحجيم دور الهيئة، إقفالها، تحجيم صلاحياتها. برامج وأطروحات تصور هذا الجهاز بصورة بشعة منفرة، حتى لكأن هذا الجهاز مجموعة أخطاء ليس إلا. ضاقت صدورهم عن نشر محاسن رجال الحسبة وجهودهم البيضاء على المجتمع والبلاد، اتسعت صدورهم على تكبير الأخطاء وتلمس المزالق والسير بها في الآفاق والصحف، حتى لا يصدق فيهم قول القائل: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا، هذا وما سمعوا من صالح دفنوا. وصدق الله، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وإن من حق هؤلاء الرجال ومن رد شيء من جميلهم علينا أن نشد من أزر هؤلاء الرجال، رجال الحسبة، وتحفظ مكانتهم، ترفع معنوياتهم مع إعانتهم على البر والتقوى ونصحهم إن أخطأوا، ولا نسمح أن تكون أعراضهم كلام مباح في المجالس أو في وسائل التواصل للمغرضين والمغرضات. فاللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، نعوذ بك أن نصر على معصية تبعدنا عن القرب منك وعن ولايتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ووالدينا وأولادنا من أوليائك وأحبابك يا ربنا. هذا، وصلوا وسلموا على أعلم الناس بالله وأشدهن وخشية، فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يا قوي عزيز، أعز دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم كن لإخواننا المجاهدين، اللهم انصرهم، اللهم كن لهم في الشام واليمن وفلسطين والعراق، كن لهم مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا. اللهم سدد رميهم، صوب رأيهم، اجمع كلمتهم على الحق، كن لهم مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا. اللهم يا جبار يا عزيز الانتقام، اشدد وطأتك على النصيريين والحوثيين والصفويين ومن عانهم، ألقِ الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا. اللهم احفظ رجال أمننا، احفظ إخواننا المرابطين، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، احفظ أمننا وأمن بلاد المسلمين، واعذنا والمسلمين من مضلات الفتن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.